قال الإمام ابن جرير محمد بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الفاتحة: وأما الأسباب فمن عداها أكثر في هذا الأمر في هذا الأمر بقراءة متعارفة ومختلفة بسم الله لا بحول ولا بقوته، بل أفعل هذا الأمر مستعين بالله متبرئا باسمه تبارك وتعالى. هذا في حين أمر تسمي في أوله من أمرك أو أمر الدنيا، فإذا أحرت في نفسك أن دخولك في براءة الله مستعينا به متنبئا من الحول والقوة، كان هذا أحد أسباب حضور القلب وفرض مواقع دخول القلب. الرحمن الرحيم مالك الشيطان من الرحمة أحدهما أهله من النار
عندي أي أكثر رحمة فقط، ولعلها في بعض المساكن. نعم هي في بعض المساكن. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى على البسملة، وظاهر صنيعه كما هو واضح أمامكم أنه لا يعد البسملة آية من الفاتحة، فإنه تكلم عليها ثم تكلم بعد ذلك على سورة الفاتحة فقال: وأما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد، فأولها الحمد لله رب العالمين. هذا اختياره رحمه الله تعالى، والمسألة طويلة الذيل، والخلاف فيها خلاف واسع بين الفقهاء والعلماء، ومنهم من أفرد المسألة بالتصنيف. والأقرب عندي والله تعالى أعلم أنه تراعى في ذلك القراءات، فهناك بعض القراءات التي تعد البسملة آية من الفاتحة، وهناك بعض القراءات التي لا تعدها كذلك، فلو قيل باعتبار القراءات لكان أولى والله تعالى أعلم. ونحن إن شاء الله تعالى في تناول هذه الرسالة سنتحرز من اختلاف العلماء، أو سنراعي اختلاف العلماء في عد البسملة آية من الفاتحة، فنتكلم أولا على فصول متعلقة بسورة الفاتحة من جهة فضلها وما يتعلق بها، ثم نخوض في تفسير الفاتحة كما قال المصنف رحمه الله. هناك فصول نذكرها أولا كمقدمة لتفسير سورة الفاتحة. الفصل الأول في أسمائها. تتبع غير واحد من أهل العلم أسماء سورة الفاتحة التي وردت في النصوص حتى بلغ بها بعضهم 29 اسما، ونحن نجتزئ هنا بذكر بعضها. أولا أم القرآن أو أم الكتاب، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. أخرجه الطبري بسند صحيح، وأصله عند البخاري بلفظ أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فبدلالة هذا الحديث نستنبط اسما من أسماء الفاتحة وهو أم القرآن أو أم الكتاب. طيب لما سميت بذلك؟ قال الطبري: لتقدمها على سائر السور، والعرب تسمي كل جامع أو مقدم لأمر أمة أو إماما، كما يقال للجلدة التي تجمع الرأس أم الرأس. أم الرأس سميت بذلك لأن الرأس تجتمع عندها، فهكذا تقول العرب. وقال البخاري في كتاب التفسير من صحيحه: سميت أم الكتاب لأنه يبتدأ بكتابتها في المصاحف، ويبتدأ بقراءتها في الصلاة، وذكر الحافظ أنه مختصر من كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في أول مجاز القرآن. فالمعنى يدور على ماذا؟ على الابتداء. سميت أم القرآن أو أم الكتاب على معنى الابتداء والتقدم. الاسم الثاني فاتحة الكتاب، وذلك للحديث السابق، وسميت بذلك كما قال الطبري لأنها يفتتح بكتابتها المصاحف وبقراءتها الصلوات، وهذا قريب من معنى أم الكتاب كما عرفت. الاسم الثالث السبع المثاني، وذلك للحديث السابق أيضا ولحديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه في صحيح البخاري قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وسميت بذلك لأنها تثنى قراءتها في كل صلاة أي تتكرر، وهذا صح عن الحسن أخرجه الطبري في تفسيره. وقيل لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة وادخرها لها، وهذا مروي عن مجاهد. الاسم الرابع الصلاة، من أسماء الفاتحة الصلاة، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المصنف من قبل، من قول الله تعالى في هذا الحديث الإلهي قسمت الصلاة، فالصلاة الفاتحة كما تقدم. الاسم الخامس الرقية، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، وهو حديث معروف في شأن رقية سيد الحي الذي مروا عليه في السفر، فمعلوم أنه رقاه بالحمد لله رب العالمين بهذه السورة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية. الاسم السادس وهو ما نكتفي به الحمد، وسميت بذلك لأنها مفتتحة بالحمد كما يقال سورة الأعراف والأنفال وغير ذلك لأنها ذكرت فيها هذه الأشياء. الفصل الثاني في فضلها، وفيه أحاديث عدة، منها حديث أبي سعيد بن المعلى السابق من جهة أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن، ومن ذلك أنها أم القرآن وفاتحته كما تقدم، ومن ذلك أنها سميت صلاة أطلق الله عز وجل عليها في الحديث الإلهي أنها الصلاة، ومن ذلك حديث رقية سيد الحي، ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه أي صوتا كصوت الباب إذا فتح، فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. الفصل الثالث في نزولها. جماهير العلماء على أنها مكية، لأن الله تعالى امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بها في آية الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وسورة الحجر مكية. وقال مجاهد: هي مدنية، وهو منسوب إلى غيره أيضا. وقال بعضهم: نزلت مرتين بمكة والمدينة، وهذان القولان ضعيفان، والصحيح الأول. الفصل الرابع في عدد آياتها، وهي سبع بالإجماع، وشذ بعضهم فقال هي ست، كما ذكر عن حسين بن علي الجعفي، وشذ آخر فقال هي ثمان، كما ذكر عن عمرو بن عبيد المعتزلي الضال. وليس لهذا علاقة بعد البسملة كما ذكرته لكم، فحتى من لا يعتبر البسملة آية يجعل الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم يجعلها آيتين. صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية أخرى. فانعقد الإجماع على أن الفاتحة إجمالا سبع آيات. نأتي بعد ذلك إلى تفسير البسملة، وفيه فصول. الفصل الأول قوله باسم، وفيه مسائل. المسألة الأولى: أصل باسم بإثبات الألف، يعني باء ثم ألف، فحذفت في الكتابة، حذفت الألف في الكتابة لعدم ظهورها لفظا أو للتخفيف. وقال ابن عطية: هذا الحذف خاص باسم الله تعالى، يعني عندما تقول باسم الله لابد من حذف الألف، وأما في غيره فلا خلاف في إثبات الألف. إذا قلت باسم أحد غير الله عز وجل فلا بد أن تثبت الألف. المسألة الثانية: اختلف العلماء في اشتقاق الاسم على قولين. القول الأول أنه من وثم، ومصدره السمة أي العلامة، لما في ذلك من تمييز المسمى، وهذا مذهب الكوفيين. القول الثاني أنه من سما، ومصدره السمو أي الرفعة، لأن الاسم يعلو بالمسمى فيرفعه على غيره، وهذا مذهب البصريين. وهذا القول الثاني هو الصحيح لسببين: السبب الأول أنه ورد في كلام العرب ما يشهد له، وطبعا هذه حجة من أظهر الحجج في علم اللغة، يعني عندما تريد أن تحتج على مذهب معين فإنك تحتج بماذا؟ بالشواهد في لغة العرب، أنه ورد من كلام العرب كذا، تفضل يا أخي، أنه ورد في كلام العرب كذا وكذا. فورد في كلام العرب ما يشهد لهذا، كما قال القائل: إذا لم تستطع أمرا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، وصله بالدعاء فكل أمر سماك أو سموت له ولوع. هذا موطن الشاهد هنا، أين موطن الشاهد؟ سماك، نعم، يعني الذي يدرك يدرك، الذي لا يدرك يحصل من الأشريط إن شاء الله تعالى عشان الوقت. السبب الثاني أن الاسم يصغر على سمي ويجمع على أسماء أو أثاني، والقاعدة اللغوية أن التصغير والجمع يردان الشيء إلى أصله، يعني إذا أردت أن تعرف أصل كلمة فإنك تصغرها أو تجمعها. فالاسم يصغر على سمي، فهذا يؤيد اشتقاقه من سما، لأنه لو كان من وسما لقيل في التصغير ماذا؟ وسيم، وهذا غلط لا تعرفه العرب. كذلك يجمع على أسماء أو أسامي، فهذا يؤيد اشتقاقه من ماذا؟ من سماء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات: القولان صحيحان وإن كان قول البصريين أتم. المسألة الثالثة: اختلف العلماء في متعلق الجار والمجرور باسم، هذا جار ومجرور، ما متعلقه؟ اختلفوا على قولين. القول الأول قول البصريين أنه اسم تقديره ابتداء كائن أو مستقر باسم الله، فيكون الجار والمجرور في موضع رفع عندهم، ابتداء يبقى ده مبتدأ، كائن أو مستقر باسم الله يبقى هذا في موطن رفع. القول الثاني وهو قول الكوفيين أنه فعل، والتقدير ابتدأت باسم الله أو بحسب المقام، إن كان مضارعا مثلا أبتدئ باسم الله، فيكون الجار والمجرور في موضع نصب عندهم، في موضع نصب على المفعولية أنه مفعول به للفعل المحذوف. وقد صوب بعض العلماء كلا المذهبين كابن كثير، وإن كان المذهب الثاني أرجح، لأن الأصل في العمل الأفعال، الأصل في العمل الأفعال، فتقدير المتعلق فعلا أولى وأصح. والتقدير بالفعل هنا كما بين العلماء يكون بحسب المقام، لأن التسمية التي هي باسم الله فقط أو البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذا بحسب المقام، فيكون اختلاف الفعل بحسب المقام الذي أنت فيه. فإن كنت تقرأ مثلا يكون التقدير أقرأ بسم الله، تكتب أكتب بسم الله، تأكل آكل بسم الله. لهذا يقول العلماء كما تراه في الشروح ماذا؟ المتعلق فعل محذوف مناسب للمقام، واضح؟ ثم اختلفوا أيضا في هذا العامل المحذوف، هل هو متقدم أم متأخر؟ يعني هل يقال في التقدير إن كان اسما أو فعلا هو متقدم محذوف بسم الله أقرأ بسم الله، أو على قول البصريين ابتداء بسم الله، أو هو متأخر عن بسم الله بسم الله أقرأ مثلا؟ اختلفوا في هذا، والراجح أنه متأخر لأهمية البدء بسم الله عز وجل، يعني يكون التقدير هذا هو النهاية، يعني طبعا كان الكلام الأول توضيحا للمسألة، لكن التقدير في النهاية بسم الله الرحمن الرحيم أكتب أو أقرأ بحسب المقام الذي أنت فيه. يبقى الخلاصة كما يقول العلماء المتعلق فعل محذوف متأخر مناسب للمقام. يبقى فعل ليه؟ لأن الأصل في العمل الأفعال. مناسب للمقام هذا بحسب المقام الذي أنت فيه، متأخر لأهمية البدء باسم الله عز وجل. طيب، الفصل الثاني في تفسير لفظ الجلالة. وقد اختلف العلماء في اشتقاقه على مذهبين. المذهب الأول أنه مشتق عزاه الواحدي في تفسيره إلى أكثر العلماء، وحكاه ابن الجوزي في تفسيره عن رواية سيبويه عن الخليل. خليل من؟ خليل ابن أحمد. وإليه ذهب الطبري وغيره، واحتجوا بأدلة منها قول الله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو الله أي هو المألوه كما سنبينه في اشتقاق لفظ الجلالة. وهو الله في السماوات وفي الأرض أي هو المعبود في السماوات والأرض. كذلك قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، هذا من حججهم أيضا. والقائلون بهذا المذهب اختلفوا في مادة اشتقاق لفظ الجلالة، من أي شيء اشتق. فقال بعضهم اشتق من الإله، أصله الإله، ثم يتكلمون كلاما كثيرا في العملية الصرفية إنجاز التعبير، يعني ما الذي حدث من الناحية الصرفية حتى يصير اللفظ الله. فنكتفي في مقامنا هذا بكلام الطبري رحمه الله، قال: أصله الإله، الله أصلها الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة. ده هيحتاج سبورة بس ما فيش وقت نقوم ونقعد. يعني الإله، شفت الهمزة هذه الإله دي اسمها فاء الكلمة. فاء الكلمة يعني أول حرف منها، يعني الفاء ده بناء على الميزان الصرفي. حذفت الهمزة هذه، إيه اللي حصل؟ صارت اللام اللي هي لام أل التي دخلت للتعريف مع اللام اللي هي عين الكلمة، فأدغمت اللامين فصارت لاما واحدة مشددة. تمام؟ وقيل طبعا من قال إنه مأخوذ من الإله، كلمة الإله معناها المعبود في لغة العرب، فالله مأخوذ من الإله أي المعبود المألوه الذي يعبد يعني. وقال بعض العلماء في معنى الإله لغة أنه الذي تتحير فيه العقول، أي تتحير في إدراكه، فهذا أيضا من معاني كلمة الإله. وقيل معناه في اللغة أيضا المحبوب، أله إذا أحب. فهذا هو القول الأول في مادة الاشتقاق، أنه مأخوذ من الإله على حسب المعنى، أنه المعبود أو المحبوب أو الذي تتحير فيه العقول. وقيل مأخوذ من لاه، لاه فقط، بمعنى مرتفع أو محتجب، بمعنى مرتفع أو محتجب. مرتفع كما تقول العرب للشيء المرتفع لاه، وتقول للشمس طلعت لاهة وغربت لاهة، أي طلعت مرتفعة وغربت مرتفعة. طيب، على هذا القول يبقى أدخلت التعريفية على كلمة لاه فصارت الله، والمعنى المرتفع، وهذا معنى صحيح في حق الله عز وجل، لأن الله تعالى يتصف بالعلو والارتفاع. وبالنسبة للاحتجاب كما قال القائل: لاه ربي عن الخلق طرا، أي جميعا، خالق الخلق لا يرى ويرانا. لاه ربي أي احتجب، وهذا معنى صحيح أيضا في حق الله تعالى، أنه احتجب عن الأبصار، لا تدركه الأبصار، هذا في الدنيا. وطبعا تفسير الإدراك بالإحاطة معروف، لكن رؤية الله تعالى في الدنيا كما هو معلوم لم تقع لأحد ولم تقع لأحد إلا ما كان من الخلاف النبي عليه الصلاة والسلام كما شرحناه في مواطن متعددة. وقيل مأخوذ من ولاه بالواو، من ولها، لأن الخلق يولهون إليه في حوائجهم. فهذه كلها مذاهب ذكرها أهل العلم في اشتقاق لفظ الجلالة. هذا كله هو القول الأول، أن لفظ الجلالة إيه؟ مشتق. طيب مشتق من ماذا؟ منهم من قال من الإله، منهم من قال من الله، منهم من قال من ولا. طيب المذهب الثاني أن لفظ الجلالة غير مشتق. عزاه الواحدي إلى كثير من العلماء، إنما القول الأول قال إلى أكثر العلماء، وحكاه عن الخليل وابن كيسان والقفال، وعزاه بعض المفسرين إلى أكثر الفقهاء والأصوليين، واحتجوا بحجج متعددة يطول فيها الكلام في بيان وجهها والإجابة عنها. والراجح القول الأول، الراجح أن لفظ الجلالة مشتق، وسبب ترجيحه أنه لا مانع يمنع من ذلك، هناك شواهد لغوية متعددة كما سبق بيانه تدل عليه، وليس هناك ما يمنع منه. طيب هنا إشكال قد يتوهم أنه يعكر على القول بالاشتقاق، وهو أن الاشتقاق معناه أو قد يفهم منه الإحداث، يعني عندما تقول لفظ الجلالة مشتق أو عندما تقول الشيء المعين مشتق، طب مشتق يعني مأخوذ، مأخوذ من كذا، فهذا قد يوهم إحداثا. نقول لا، بيّن هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، قال إن الاشتقاق لا يقصد به تولد الفرع من الأصل، وإنما المقصود التلاقي في اللفظ والمعنى. يعني عندما نقول لفظ الجلالة مشتق من الألوهية مثلا، يبقى نقصد إيه؟ أنه ملاق لها في اللفظ والمعنى، اللفظ واضح والمعنى واضح كذلك، لسنا نقصد تولد الفرع من الأصل اللي هو مسألة الإيه؟ الإحداث. قال كسائر أسماء الله تعالى فإنها مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي مع ذلك أزلية غير مخلوق. يعني السميع مشتق من السمع، البصير مشتق من البصر، العليم مشتق من العلم، على معنى ماذا؟ على معنى التلاقي في اللفظ والمعنى، لا على معنى الإحداث أو الخلق المنافي للأزلية. الفصل الثالث في تفسير الرحمن الرحيم، وفيه مسائل. المسألة الأولى، هذان الاسمان عربيان مشتقان من الرحمة بلا خلاف بين العلماء إلا ما حكي عن ثعلب عالم اللغة المعروف أنه ذهب إلى أن الرحمن غير عربي، مستدلا بقوله تعالى قالوا وما الرحمن، وهذا غير صحيح. رد عليه الطبري بما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما الرحمن الفعلان من الرحمة، وهو من كلام العرب، واستشهد بقول الشاعر ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا ضرب الرحمن ربي يمينها، وبقول الآخر عجلتم علينا عجلتين عجلتين عليكم، وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. فهذا وارد في كلام العربي كما رأيت. وأما الآية قالوا وما الرحمن، فمعناها كما قال ابن عطية أنهم إنما سألوا عن الإله الذي أمروا بالسجود له، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فلم يكن سؤالهم عن اللفظة نفسها، وإنما كان سؤالهم عن الإله الذي أمروا بالسجود له. المسألة الثانية، قال بعض العلماء إن الرحمن والرحيم بمعنى واحد لا فرق بينهما في المعنى، كنديم وندمان ولهيف ولهفان، وإنما جمع بينهما للتأكيد. وهذا قول ضعيف تعقبه الطبري وغيره، ويكفي لبيان ضعفه قاعدة لغوية مهمة، وهي أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. الزيادة في المبنى يعني في مبنى الكلمة تدل على الزيادة في المعنى، والرحمن مبناها أكثر من الرحيم، صحيح ولا لا؟ هناك زيادة في المبنى، فلا بد أن يستلزم هذا زيادة في المعنى. المسألة الثالثة، الفرق بين الاسمين. بينا أن بينهما اختلافا في المعنى، طيب ما المعنى إذن؟ ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ عندنا مبحثان، المبحث الأول الفرق من جهة المعنى، والمبحث الثاني الفرق من جهة البلاغة. فأما المبحث الأول فقد اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، ونحن نذكر أشهر أقوالهم. القول الأول أن الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، وهذا مروي عن محمد بن عبيد الله العرزمي والضحاك، واختاره الطبري وغيره. القول الثاني أن الرحمن في الدنيا والآخرة والرحيم في الآخرة فقط، وفيه حديث مرفوع رواه الطبري ولا يصح، هو حديث واهن ضعيف جدا. القول الثالث أن الرحمن ذو الرحمة والرحيم الراحم، ترجمته أن الرحمن يدل على صفة الرحمة الذاتية والرحيم يدل على صفة الرحمة الفعلية. الرحمن ذو الرحمة يعني من جهة اتصاف الله تعالى في ذاته بالرحمة، الرحيم الراحم أي من جهة الفعل، من جهة إيصال الرحمة. وهذا منقول عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، وعزاه بعض العلماء لأهل اللغة هكذا بإطلاق. وهذا القول الثالث هو الراجح، والله تعالى أعلم. ويرجح بما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد أيضا، أن الباء حرف الباء الذي يدل على التعدي إنما جاء مع اسم الله الرحيم ولم يجئ مع اسمه الرحمن، يعني ما جاء رحمن بكذا وإنما جاء رحيم بكذا، والباء هي التي تدل على التعلق، التي تدل على الإيصال، فهذا يدل على أن الرحيم إنما يدل على صفة الرحمة الواصلة إلى الخلق. وأما القولان الأولان فيقدح فيهما مثل قول الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فذكر اسمه الرحيم مع الناس لا مع المؤمنين فقط. وأما قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما فهذا لا يفيد التخصيص بدلالة الآية التي ذكرتها آنفا حتى يجمع بين الأدلة. فقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم هذا صريح في تعدي مدلول الرحيم إلى الناس جميعا لا إلى المؤمنين فقط، وهو صريح أيضا في أنه يتعدى أو في أن أثره موجود في الدنيا أيضا لا في الآخرة فقط. هذا هو المبحث الأول من جهة الفرق في المعنى، والمبحث الثاني في جهة الفرق البلاغي. اختلف العلماء أيضا، فمنهم من قال الرحمن أبلغ، ومنهم من قال الرحيم أبلغ. والصحيح كما استظهره بعض المفسرين كأبي حيان وغيره أن الاسمين بليغان، وفي كل منهما من جهة البلاغة ما ليس في الآخر. فجهة البلاغة في اسم الله الرحمن من جهة الامتلاء والغلبة، وجهة البلاغة في الرحيم من حيث التكرار والوقوع، أن رحمة الله تعالى متكررة كثيرة الوقوع، الله تعالى يرحم خلقه كثيرا. المسألة التالية وهي الأخيرة معنا، وهو من هي من الفروق في الحقيقة بين الرحمن والرحيم، يعني يمكنك أن تجعلها مسألة يعني تابعة للمسألة السابقة، أن الرحمن اسم مختص بالله تعالى لا يطلق على غيره أبدا. نقل الطبري الإجماع على ذلك، وروى بسند صحيح عن الحسن أنه قال الرحمن اسم ممنوع، مش ممنوع من الصرف، لا ممنوع يعني إيه، يعني لا يستطيع الناس أن ينتحلوه كما في بعض الروايات، كما أخرجه ابن أبي حاتم هذا اللفظ لابن أبي حاتم. من وجه آخر عن الحسن قال الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، تسمى به الله تبارك وتعالى. وأما الرحيم فالله تبارك وتعالى يطلقه على بعض خلقه كما أطلقه على النبي صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، وليست الرحمة كالرحمة كما هو معلوم. نقف هنا إن شاء الله.